أعتذر إليكم من هذا الخطأ الفني المتكرر اليوم. ونرجو أن نتم محاضرتنا على خير إن شاء الله تعالى. لازلت في مرحلة تلخيص ما سبق ذكره سيما في المحاضرة الأخيرة من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام المثالية فيما يرتبط بجمال الخلق وكمال الخلق، وقد حاز النبي عليه الصلاة والسلام فيه قصب السبق بحيث لا يضاهيه فيه أحد من الأنبياء ولا من غيرهم، وهو أمر شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. أما شرف النسب فذلك أمر موجود لكل الأنبياء والرسل، لكنه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام نال الدرجة العليا حيث أجمعت الكلمة على شرف قريش وعلى أن أفضل بطونها بنو هاشم وعلى أن أفضل بني هاشم ولد عبد المطلب، ومن هذا البيت ولد النبي عليه الصلاة والسلام القائد: إن الله اصطفى من ولد آدم كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فكان صلى الله عليه وسلم خيارا من خيار من خيار في سلسلة أخيار أطهار، حيث ولد من نكاح لا من سفاح، صلوات ربي وسلامه عليه. فشرف النسب لا يضاهى ولا يبارى. أما عامل الزمن فلم يحدث في حقبة من التاريخ أن اشتدت حاجة الناس لنبي أو رسول كما كانت فترة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الله عز وجل كان يتعهد الأمم بالأنبياء والرسل كما أخبر سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكذا الأمر في بني إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك نبي خلفه نبي. وآخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام الذي قال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. هذه هي الفترة التي عناها الله عز وجل بقوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. هذه الفترة بلغت ستة قرون، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح عليه السلام، ونبئ على رأس 40 يعني سنة 611 من الميلاد. ولا يختصر من هذه المدة إلا عمر المسيح عليه السلام الذي نبئ على سن 30 وبقي في دعوته 3 سنين قبل أن يرفع إلى السماء. فإذا حذفنا هذه 33 سنة من 611 سنة فنحن أمام 6 قرون إلا ربع تقريبا خلت من النبوات والرسالات، عمت فيها الجاهلية أرض الجزيرة العربية، وعم الظلم والطغيان بلاد فارس والروم، وأصبحت الدنيا تصرخ متى يبعث فينا نبي آخر الزمان، متى يطلع نجم أحمد، متى وظل اليهود في جزيرة العرب يقولون للأوس والخزرج في يثرب يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان، نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام. وكان منقذا لهذه البشرية ببعثته ورسالته الخاتمة العامة صلوات ربي وسلامه عليه. أقول هذه الدلائل قد اكتملت فيه صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا لدى جميع العقلاء أن هذا أول دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته. ونضيف إلى هذه الدلائل الصفات. الصفات التي اتفق عليها أهل العلم وأقرها جميع العقلاء أن الأنبياء والرسل لا بد وأن يتصفوا إجمالا بكل كمال بشري يعرفون به بين أقوامهم وبين الناس، هذا إجمالا. وأما تفصيلا فأربع صفات إن وجدت في النبي فهو نبي صادق، وإن لم يتحل بها فهو داعي كاذب. وهذه الصفات على وجه الخصوص 4: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة أو الفطنة. ويستحيل عليهم أضدادها، فيوصفون بالصدق ويستحيل عليهم الكذب، والأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، والتبليغ فيستحيل في حقهم الكتمان، والفطنة فيستحيل عليهم البلادة أو الغباء. بالنظر في هذه الصفات بالنسبة لجميع الأنبياء والرسل الذين نؤمن بهم جميعا إجمالا وتفصيلا ولا نفرق بين أحد منهم، نجد صفات الكمال هذه العامة والخاصة قد توفرت في كل الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فإذا أردنا أن نطبقها على نبينا صلى الله عليه وسلم، هل اتصف بالكمال البشري؟ نعم، بصورة شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء، من آمن به ومن لم يؤمن به. مايكل هارت عالم من علماء الغرب وضع قوانين وصفات وخصائص للكمال البشري وللنجاح في القيادة والفوز في المهمة، وظل في بحثه هذا نحو من 28 عاما، ليصل في الأخير إلى هذه النتيجة، أنه على رأس الكمال البشري محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكتب كتابه العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا من دافع التعصب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يعرف عن مايكل هارت أنه أسلم، لكن الرجل بمنطق الحياد تكلم عن العظماء، فإذا به يجعل على رأس العظماء بكل صور الكمال البشري محمدا صلى الله عليه وسلم، هكذا على الجملة. وأما على التفصيل فهذه الصفات الأربع التي إذا أردنا أن نطبقها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، أولها الصدق. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يعرف بالصدق من بعد نبوته ورسالته، بل عرف بالصدق طوال حياته، ويوم أن أمره الله عز وجل بأن ينذر عشيرته الأقربين وجمعهم عند جبل الصفا ونادى فيهم: يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا عباس عم النبي، ويا صفية عمة النبي، إلى أن اجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا إليه سألهم هذا السؤال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط صلى الله عليه وسلم. والقوم آنذاك في موقف العداء للنبي عليه الصلاة والسلام والتنكر لدعوته ورفض رسالته، وعلى رأسهم أبو لهب الذي قال له: تبا لك، في نهاية الكلام: ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ لو أثروا عنه عليه الصلاة والسلام كذبة أو كذيبة لقالوها في هذا الوقت، لكنهم بإجماع قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط، لقد كان صلى الله عليه وسلم صادقا في كل شيء، صادق النية والإرادة، كان صدقه في القول والعمل، بحيث يستحيل أن يتصف صلى الله عليه وسلم بضد هذه الصفة، فما عرف عنه الكذب ولا النفاق ولا الإهمال ولا اللامبالاة. إن هذه الصفة لمن ينظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يراها واضحة جلية، بحيث يعرفها القاصي والداني ويؤمن بها العدو والصديق. الصدق، صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الصادق كما أنه الأمين، ولقب عليه الصلاة والسلام بهذا في صباه وفي صغره وقبل بعثته ودعوته، عرف بالصادق ولقب بالأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا عليه الصلاة والسلام في شرخ شبابه، حين بنت قريش الكعبة أو أعادت بناءها، وجاء الوقت الذي سيضعون فيه الحجر الأسود في مكانه، وكل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف، ووقع بينهم الخلاف واحتدم، وأوشك أن ينشب القتال بينهم. ثم قال عاقل من عقلائهم: انتظروا ونحكم فينا أول داخل علينا، فإذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما إن رأوه حتى استبشروا وقالوا: هذا محمد، هذا الأمين، هذا الأمين، رضينا به وبحكمه صلى الله عليه وسلم. سمع منه ثم قال: ائتوني برداء. فرش الرداء عليه الصلاة والسلام ووضع الحجر الأسود وسطه، وأمر كل القبائل أن تمسك بأطراف الرداء، فاجتمعوا على حمل الحجر حتى وصلوا به إلى الكعبة. ثم قام عليه الصلاة والسلام بوضعه في مكانه، وبهذا انتهى النزاع وحسمت الدماء، وعرفت منزلة محمد عليه الصلاة والسلام بين شباب قريش. والشاهد كيف هم بإجماع لقبوه بالأمين صلى الله عليه وسلم. إن أمانة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن معهودة في هذا المجتمع الجاهلي، لكنه تميز بها وتفرد. إنها الأمانة في كل شيء، الأمانة في القول والعمل، الأمانة في الحكم والقضاء، الأمانة في الحديث والنقل، الأمانة في الرواية والتبليغ، الأمانة في السر والعلن معا. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أمينا، بحيث استحال في حقه أن تكون منه الخيانة أبدا، ولو في أقل الأشياء وأتفهها. وكيف توجد الخيانة في نبي من الأنبياء؟ وحيثما وجدت الخيانة فلا نبوة ولا أهلية لها أبدا. إن الناظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن المشركين في مكة أطلقوا عليه منذ صغر سنه ونعومة أظفاره، هذا اللقب الصادق أو الأمين لقد بلغ من الأمانة مبلغا مع أعدائه لم يقل عن أمانته مع أصحابه وأتباعه صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الصدق والأمانة إلى الصفة الثالثة التبليغ، والمراد منه أن يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فلا يخفي منه شيئا ولا يكتمه بحال من الأحوال، فلا تحمله رغبة ولا رهبة على أن يكتم بعضا مما أوحي إليه وأمر بإبلاغه إلى الناس. والكتمان للوحي الإلهي أمر مستحيل على الأنبياء والمرسلين، مستحيل في حقهم ولا يتأتى لهم، لأن الله تعالى أهلهم للبلاغ عنه فيما أراده لعباده من الهدى والخير. فمتى وجد الكتمان بطلت النبوة وانتفت الرسالة. ولذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في التبليغ، مهما كانت الظروف والأحوال لقد أمر من قبل ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ صلى الله عليه وسلم كل شيء عن ربه، وعاتبه ربه في أمور، فبلغ العتب عليه كما بلغ الثناء، ولم يكتم شيئا. وباجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: لو كتم محمد صلى الله عليه وسلم شيئا لكتم قوله سبحانه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، على ما في الآية من عتب شديد اللهجة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك بلغها وقرأناها ولم يكتمها عليه الصلاة والسلام، وإن كنا نفهم أنها زيادة عتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام الذي استحيا أن يبلغ شيئا يسيرا حين قال الله عز وجل له: بلغ زيدا أنه يطلق زينب لأنك ستتزوجها من أجل أن تضع تشريعا عمليا في أنه يحل زواج زوجة الابن المتبنى، وأن الابن المتبنى ليس كالابن في النسب، وأن الذي سيقوم بهذا الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. فوقع منه من الحياء ما جعل زيدا يقول يشكو أمر زينب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله، في الوقت الذي أعلمه الله عز وجل بأنه لا بد من أن يطلق زيد زينب، وأنه عليه الصلاة والسلام سيتزوجها. لكن شدة الحياء، وقد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فعاتبه ربه قال له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. والشاهد هنا ليس محل الرد على الشبهة، إنما أقول بلغ عليه الصلاة والسلام العتاب، ولما عاتبه في أمر المنافقين بلغ ذلك: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما عاتبه في الأعمى ابن أم مكتوم نزلت عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآيات. بلغها عليه الصلاة والسلام فقل لي ما الذي يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخفاه وهو الذي بلغ كل شيء عن ربه وراح في حجة الوداع يبلغ أصحابه بالقواعد العامة لهذا الدين ويسألهم ألا هل قد بلغت؟ يقولون اللهم نعم، فيرفع السبابة إلى السماء ويخفضها وهو يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. ومن صفة الصدق والأمانة والتبليغ إلى صفة الفطنة، إن الفطنة عند النبي عليه الصلاة والسلام لم تقف عند حدود الفهم والذكاء فحسب، بل كانت مع ذلك رقة في الشعور وصفاء في الذهن ورهافة في الحس وسرعة في البديهة، وكانت واضحة جلية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام على حد قول حسان بن ثابت فيه لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. إذن الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحي والأمانة عليه، والغباء وبلادة الحس وبطء الإدراك يتنافى مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالى. كانت هذه الصفات بعد المؤهلات كدلائل عقلية، دلائل عقلية تؤكد صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته. مايكل هارت وهو يتكلم عن كتابه العظماء 100 وجعل على رأسهم محمدا عليه الصلاة والسلام، فاعترض الجالسون واحتج البعض وخرجوا من القاعة لأنهم يعتقدون كذب النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعتقد هذا اليهود والنصارى وكل من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فراح يقول لهم تريدون مني أن أقتنع بأن كذبة يقدر لها أن تبقى 14 قرنا من الزمان، إن محمدا عليه الصلاة والسلام مذ بعث وإلى يوم الناس هذا وأتباعه يزيدون لا ينقصون، وفيهم العلماء والصلحاء والصادقون، وفيهم وفيهم، ولا يحتمل أحد منهم أن يسب النبي عليه الصلاة والسلام ببنت شفة أو أن يقال فيه شيء. تريدون مني أن أقول إن هذه كذبة؟ إن الرجل يتكلم بمحض المنطق والعقل والعلم، وها أنا ذا بدأت في الكلام عن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام بهذا القاسم المشترك بين جميع العقلاء، المؤهلات المتوفرة في الأنبياء والرسل والصفات، وهي أكثر وفرة وأعظم تحققا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا بنا إلى دليل آخر لا ينأى بنا بعيدا عما ذكرناه، هو من باب الفضل ما شهدت به الأعداء. أشهد أن محمد رسول الله، قبل أن أثبت رسالته عليه الصلاة والسلام بمعجزاته أو آياته أو بشيء مما نحن نعتقده، أنا أثبت نبوته عليه الصلاة والسلام من كتب القوم وعلمائهم، كتب القوم ونعني بها التوراة والإنجيل، وطبعا الزبور جعلوه ضمن إصحاحات التوراة أو العهد القديم فيما يسمى بالمزامير، مزامير داود. وعلى الرغم من اعتقادنا بتحريف التوراة والإنجيل كليهما، لكن أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نبينا عليه الصلاة والسلام بشر به في التوراة والإنجيل، ولا تزال هذه البشارة به على الرغم من الحذف والكتمان والتحريف والتغيير والتبديل، لكن يبقى الأمر كما قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، صلى الله عليه وآله وسلم. إذا يجدونه مكتوبا عندهم، إي وربي، ولئن كان هذا في القرآن، هذه الآية في سورة الأعراف، فقد ذكرت آية في آخر سورة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، مضيفة إليه ذكر شيء عن أصحابه: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا نحن أمام آيات تؤكد بشارة التوراة والإنجيل بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السنة ما يؤكد ذلك، كما في البخاري: أن ابن عمر رضي الله عنهما توقفت مرهة لعله ابن عمرو، كان يقرأ التوراة والإنجيل فيما عرفه أهل الكتابين باسم الكتاب المقدس. فسئل رضي الله عنه وأرضاه: أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل؟ قال: نعم. أو كانت الرواية: أتجد صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة؟ قال: نعم، ببعض صفاته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل صلى الله عليه وسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح. يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفا، ولن يموت حتى يقيم الله به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول الناس: لا إله إلا الله. هذا الحديث يؤكد في السنة البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، وعلى رأسها التوراة والإنجيل. بل البشارات في الإنجيل أكثر بكثير من التوراة، لأنه لم يكن بين عيسى عليه السلام وبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي، فكانت البشارات في الإنجيل كثيرة جدا. حتى الإنجيل في تسميته، لما لو أردنا أن نترجم كلمة الإنجيل معناها البشار، البشار، وعيسى عليه السلام يبين في كلامه أنه إنما جاء من أجل هذه البشارة، يبشر بملكوت السماوات كما سنذكره في حينه إن شاء الله. وفي كتاب الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولا ضير من أن يقول مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والجهل يقولون اسمه محمد. هو عليه الصلاة والسلام قال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وهو نبي التوبة ونبي الملاحم إلى غير ذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم. فهو محمد وهو أحمد صلى الله عليه وسلم. أنا تتبعت بنفسي البشارات في التوراة والإنجيل أيام ما كنت أخذت رسالة الدكتوراه بعنوان التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. فكان من بين العناصر أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل ويتعصب اليهود والنصارى ويرفضون هذه البشارات. وقد قاموا بكتمها وحذف الكثير منها، وما بقي منها تأولوه على غير وجه، ولذلك بقي. ولو تيقنوا أنه في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا ينطبق على غيره لحذفوه كما حذفوا الكثير من البشارات. لكن يقول هذا في عيسى، هذا في يحيى الذي هو عندهم يوحنا المعمدان، هكذا. أو البشارة لا تكون واضحة المعالم فتبقى. لكن قرأت في كتب الأقدمين بشارات نقلها العلماء من التوراة والإنجيل، فلما جاء وقتي ورحت أنظر إلى هذه البشارات المدونة في كتب الأقدمين أبحث عنها في التوراة والإنجيل لم أجدها، حتى نما إلى علمي مبلغ اليقين أنه مع معرفة هذه البشارات في كل طبعة من طبعات الكتاب المقدس عندهم تحذف تلك البشارات التي يحتج بها المسلمون عليهم، أن حجة واضحة. أنتم تنكرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، وهذه عشرات الآيات في التوراة والإنجيل تحدثك عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فحتى لا تبقى الحجة قائمة عليهم مع الطبعات تحذف تحذف. نعم، إيه وربي حذف الكثير منها. ولذلك أقرأ بشارات في كتب تناولت هذا الجانب، مثلا الإعلام بما في دين النصارى من أوهام للإمام القرطبي، أو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية، أو هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم أو ابن قيم الجوزية، كتاب إظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندي. ثم أنا أبحث أين هذه البشارات التي كتبت في هذه الكتب، لا أجدها في التوراة ولا الإنجيل. يعني هل كذب هؤلاء العلماء؟ لا، كانت هذه البشارات موجودة ثم حذفت بفعل فاعل. والفرق بين طبعات الأناجيل مثلا، هذا أمر يعني يعرفه القاصي والداني، ورحم الله الشيخ أحمد ديدات وهو في مناظرته مع جيمي سيوغارت، هل الإنجيل كلمة الله؟ وهل المسيح ابن الله؟ وهو يذكر له الفروق الكبيرة ما بين طبعة وطبعة في الأناجيل، طبعة الملك جيمس أو غيره من طبعات أو غيرها من الطبعات. وقد تفوق رحمه الله تعالى في هذا الجانب، وجاء من بعده تلميذه النجيب دكتور ذاكر نايك حفظه الله تعالى. ونحن كمتخصصين في علم مقارنة الأديان والمذاهب لنا ورسالتي تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام فيها الكلام عن البشارات المتبقية بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. وطبعا ليس في هذا المجال أنا يمكن أن أسرد كل البشارات، إنما أكتفي بشيء منها، وأبدأ بذكر بشارة في التوراة. جاء في سفر التثنية: جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. هذا سفر التثنية إصحاح 33. بقيت هذه البشارة لأنها غير واضحة، لم يذكر فيها مثلا اسم النبي عليه الصلاة والسلام صراحة. واسم فاران المذكور بالبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرون لا يعلمون أنه يراد به مكة. وهذه البشارة تحدثك عن ثلاثة من الأنبياء والرسل. جاء الرب من سيناء، لزوم الترجمة الركيكة، جاء النص هكذا، وإلا فمعناها أوحى الله عز وجل إلى موسى بسيناء من فوق جبل الطور. جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير، وسعير البلد التي كانت فيها دعوة المسيح عليه السلام. واستعلن، تم إعلانه وتمامه من جبال فاران. فاران اسم مكة، اسم قديم، ولذلك في الكلام عن إسماعيل عليه السلام في العهد القديم كثيرا ما تذكر كلمة فاران أو جبال فاران، يعني جبال مكة، جبال مكة. فقوله واستعلن من جبال فاران أي تم إعلانه ووضوحه واكتماله، فكأن رسالة موسى مقدمة، جاءت بعدها رسالة عيسى، واكتمل الأمر برسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. استعلن من جبال فاران جبال مكة، ومعه ألوف الأطهار الذين أسلموا معه، والذين فتحوا مكة معه، والذين حجوا معه، حيث كانوا ألوف الأطهار في حجة الوداع نحو 100,000 أو يزيدون. فالبشارة واضحة في النبي عليه الصلاة والسلام ولا تزال باقية، لكن لما عُمبي الأمر عليهم وجهلوا أن فاران المراد بها مكة، وأن هذه يراد بها البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فتركوها. أقول هذه شهادة صريحة من التوراة واضحة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام بنبوته ورسالته، إذ معنى هذا اللفظ أن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسيناء، وأرسل عيسى وأوحى إليه بسعير، وهي أرض الجبل المقدس، وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا معلنا لا إله إلا الله، مستعلنا بها من مكة الواقع بين جبال فاران كجبل أبي قبيس، قال أبي قبيس أو أبي قبيس، وحراء وغيرهما من جبال مكة المحيطة بها. هذا وقد جاء في التوراة نصوص كثيرة ذكر فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك الحديث عن مكة وأنه وصفت بأنها العقيم، فيقال لها ترنمي وفرحي. لماذا توصف مكة بأنها عقيم؟ لأنه منذ رسالة إسماعيل عليه السلام وليس فيها نبي، حتى بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة يوصف بأنه نبي البر، ومن البشارات المتبقية أنه عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه في التوراة يخزي خزيا، المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا، يعني هذا النبي سيرسل إلى عبدة الأصنام، سيرسل إلى عبدة الأصنام. وفي دينه يكون الهتاف من فوق الجبال والجزائر، في دينه هتاف يعني يراد به التكبير أو التلبية، من فوق الجبال يعني كجبل عرفة يكون التلبية بالحج، والجزائر يعني الجزر، ومعناه أن العبادة عنده ليست منحصرة في دير ولا معبد ولا مكان خاص، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالعبادة في كل مكان، والأذان يرفع فوق المنائر وفوق المآذن، والتلبية في الحج من فوق الجبال، ومعه ألوف الأطهار أصحابه رضوان الله عليهم الذين حجوا معه حجة الوداع. عدد من البشارات في التوراة مذكورة تبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في الإنجيل. وسامحوني، حاولت أن أعوض الوقت الذي ضاع في أول المحاضرة نظرا للخلل الفني. الآن أكون قد أتيت على الساعة، ويبقى الكلام في هذه الجزئية موصولا، كلام عن البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، وشهادات علماء أهل الكتاب، وعلى رأس علماء أهل الكتاب من اليهود عبد الله بن سلام، ومن النصارى النجاشي. هذا موضوع درسنا القادم إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء بإذن الله، الساعة الثالثة ما بين الظهر والعصر إن شاء الله. أما الأحد فموعدنا مع التفسير الساعة الثانية إلى الثالثة إن شاء الله تعالى. وإذا وجدنا فيما يجد بعد أن التوقيت الذي نعطي فيه درس التفسير ليس فيه مشكلة أو يمكن أن يتناسب معكم، جعلنا الدروس كلها في هذا الوقت بين الظهر والعصر. لكني سمعت من بعض الإخوة أنهم يذهبون للإتيان بأولادهم في هذا الوقت، فلذلك نحن جعلنا المحاضرة من الثالثة إلى الرابعة، عسانا أن نوفق مع أوقات الصلوات. وسامحوني وجزاكم الله خيرا، شكرا لكل من شارك معنا وحضر ودعا وسلم، بارك الله فيكم جميعا، وأحبكم في الله تعالى، وحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله، وتقبل دعواتكم، وشكر الله لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.